الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد المعتقدات التي يعتقد بها البشر على أنواع متعددة منها معتقدات خاصة بفئة دون فئة من فئات البشر ومنها معتقدات تعم كل البشر كل إنسان يجد في قرارة نفسه أنه يعتقد ذلك المعتقد إذا جئنا للديانات لمن يتدين بدين أيضا نجد هذا الشيء موجود بعض الديانات تختص بمعتقد دون الديانات الأخرى وتوجد معتقدات تشترك بين جميع الديانات مثلا إذا جئنا لقضية خلافة الأنبياء نجد أنه قبل الإسلام كانت الخلافة تأتي على شكل نبي يخلف نبي دائما الرسول لما يذهب يجعل يترك خلفه خليفة هذا الخليفة شنو أيضا نبي وصي أيضا نبي إلا في الإسلام هذه الطريقة اختلفت فإن نبينا صلى الله عليه وآله كان خلفاؤه شنو أئمة وليسوا بأنبياء ولذلك النبي صلى الله عليه وآله من صفاته أنه خاتم لما سبق وفاتح لما استقبل في واحدة من تفسيرات هذه الكلمة أنه خاتم لعصر خلافة النبي للنبي وفاتح لعصر خلافة الإمام للنبي فالإمامة بهذا المعنى من مختصات الديانة الإسلامية لكن مثلا عقيدة الرجعة، عقيدة الرجعة إذا تابعنا الآيات الكريمة نجد أنها لم تختص بها الديانة الإسلامية، بل الديانات السابقة أيضا كان عندهم هذا المبدأ، وأيضا كانوا يختلفون في إمكان أو وقوع الرجعة أو عدم إمكانها وعدم وقوعها. فالرجعة أمر مشترك بين جميع الديانات، كذلك قضية أن الإله هو الله عز وجل هذه مشتركة بين جميع الديانات. على كل حال المعتقدات بعضها خاص بديانة دون ديانة أخرى، بفئة دون فئة أخرى، وبعضها عام لجميع الديانات ولجميع الناس. هناك معتقد من المعتقدات هذا قد يظن البعض أنه خاص بالديانة الإسلامية، بل قد يظن البعض أنه خاص بمذهب أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم. والحال أنه عندما نرجع إلى الكتب التاريخية، إلى كتب الأديان السابقة رغم التحريف الذي وقع فيها، إذا نرجع إلى المستندات التاريخية نجد أن هذه العقيدة عقيدة عامة عند جميع، يمكن القول عند جميع الناس، وهي عقيدة المهدي أو نسميه المنتظر أو يسمونه الفادي أو يسمونه المخلص، ما شئت فعبر، أن هناك يوما ما في المستقبل سينتهي فيه الظلم والجور، سيعم فيه العدل والأمان. هذا اليوم في المستقبل قد يعبر عنه أفلاطون بالمدينة الفاضلة، يعبرون عن الماركسية بما أدري شنو، الاشتراكية بشيء آخر، حكومة العمال. قد يأتي مثلا الإنسان يعبر عنه بالتعبير آخر. بالنتيجة عندما نرجع إلى المستندات التاريخية نجد أن هذه العقيدة عامة عند جميع الناس. زرادشتية يؤمنون بوجود مهدي منتظر لكن يقولون هو بهرام شاه، المجوس يقولون أرشيدو، البوذية يقولون بوذا، حتى ينقل أنه الإسبان ينتظرون ملكهم رودريج اسمه، وحتى المغول هم ينتظرون جنكيز خان، يقولون هو هذا المهدي المنتظر. تلاحظ أنه كثير من فئات المجتمع من الديانات تشترك في هذه القضية، كل ما في الحال أنهم يختلفون في تشخيص هذا المنقذ، هذا المخلص، هذا الفادي، هذا المنتظر، هذا المهدي، يشككون أو يختلفون في قضية تشخيصه. نحن نؤمن بأن هناك منقذ مهدي، لكن من هو؟ صار اختلاف بين المذاهب. والملاحظ أن هذه الأسماء التي تلوتها عليكم نجد أنهم يشتركون في صفة، وهي أنهم كانوا عظماء عند قومهم، واللحظات التي قتلوا أو توفوا فيها لحظات قد غمرها الغموض، أكفد نوع خفاء في كيفية موتهم أو في كيفية ابتعادهم عن قومهم، كأنه أيضا إشارة إلى ما هو موجود في الديانة الإسلامية أو في مذهب أتباع أهل البيت من قضية الغيبة وما شابه. اليهود أيضا ذكروا هذه القضية في كتبهم، ولكن نجد في التوراة الموجودة أنهم يشيرون إلى أصل المسألة، وأن هناك مهدي، وأن هناك مصلح، وأنه من نسل نبي الله إسماعيل، وأنه واحد من عظماء 12، وأن هناك ظروف خطرة تحيط بولادته، وأن الرب سيأخذه إليه سيخفيه إليه، كأنه إشارة إلى قضية الغيبة. الديانة المسيحية أيضا أشارت إلى هذه القضية، لكنها ركزت على عصر الظهور وركزت على خصوص دور النبي عيسى صلوات الله عليه في عصر الظهور، وأهملت الجوانب الأخرى. لكن لما تجي إلى الديانة الإسلامية تجد أن الإسلام رغم انتبهوا لهذه القضية، الاسلام رغم ان الاسلام مر بمرحلة طويلة نسبيا منع فيها تدوين الاحاديث النبوية. الخلفاء الخليفة الاول ابو بكر وعمر وعثمان وجاء على اثرهم معاوية الى قريب زمن عمر بن عبد العزيز. كان هناك منع رسمي، قانون رسمي يعاقب عليه المخالف، كل من يدون حديث النبي هذا مخالف، هذا يعاقب، لا يجوز كتابة حديث النبي في كتاب. هسه شنو اعذارهم؟ ما لنا علاقة بها. بالنتيجة رغم هذا المنع الذي كان على احاديث النبي صلى الله عليه واله، لكن مع ذلك نجد ان الاحاديث التي تتعرض لقضية المهدي صلوات الله عليه والمصلح والذي سيملأ الارض قسطا وعدلا، احاديث كثيرة جدا، الاف الاحاديث، وشملت جميع جوانب القضية المهدوية ابتداء من ولادة المهدي، نسبه الى صفاته التفصيلية الخلقية والخلقية، الى تعداد اسمائه ومعانيها، مرورا بزمن الغيبة الصغرى وتفاصيل زمن الغيبة الصغرى، زمن الغيبة الكبرى وتفاصيل الفتن التي يقع فيها الناس، زمن الغيبة الكبرى، الاختبارات التي يقع فيها الناس في عصر الظهور، خارطة طريق ظهور الإمام، حبوب الإمام، ما الذي سيواجهه الإمام، كيف سيبني الإمام دولته، ما هي الثمرات التي سيحصل عليها الناس في دولة الإمام، تفاصيل جدا دقيقة في قضية المهدي وما يحوط بهذه القضية تجدها في الديانة الإسلامية. لكن مع الأسف شوف كثير من الناس لا يعرفون عن المهدي أي شيء. وأنا أكثر من مرة تعرضت لهذه القضية وسألت كم سؤال يعتبر من أبجديات القضية المهدوية. شوف أكو فقر موجود عند الناس في هذه القضية. كثير من عندنا يتخوف من ظهور الإمام، يعتقد أن الإمام إذا ظهر لا يكون إلا عبارة عن جزار، إلا عن قاتل سفاح يسفك الدم، يقتل الناس، يجعل الناس يهربون منه. لذلك البعض لما يسمع بقضية المهدي مباشرة يقترن إلى ذهنه القاتل وسفك الدماء والحروب المدمرة، والحال أن الإمام المهدي لم يأتي ليكون سفاحا ولا قتالا. الإمام من صفاته في عقيدتنا، من صفات الإمام صلوات الله عليه أنه اشترك مع جده رسول الله صلى الله عليه وآله في كونهما رحمة للعالمين. القرآن يقول للنبي صلى الله عليه وآله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكذلك من صفات الإمام المهدي صلوات الله عليه أنه عندما يخرج يظهر ويخرج رحمة للعالمين. لذلك علينا أن نترقب ظهور الإمام بحب، بلهفة، بشوق، هكذا يكون المنتظر حقا. هذه العقيدة عقيدة مشتركة بين جميع الديانات والاعتقادات. ولما تأتي إلى اعتقادنا الشيعي أتباع مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم نجد التفاصيل الكثيرة التي تشبع النهم العلمي، الطمع العلمي عند الإنسان عندما يتابع الروايات يجد أن هذه القضية قد أشبعت تماما. هناك كثير من الأسئلة تدور حول هذه القضية. أنا اخترت لكم إن شاء الله خلال هذه الليالي موضوع أيضا كثير من الأسئلة ترد عليه، أنه كيف يكون الإنسان من أنصار الإمام المهدي صلوات الله عليه. لا شك أن كل واحد منا في أعماقه يتمنى أن يكون من أصحاب الإمام، من أنصار الإمام. ونحن نعلم أن أنصار الإمام صلوات الله عليهم على طبقات، منهم 313 أصحاب الألوية دول العظماء، منهم الجيش الذي سيخرج به الإمام صلوات الله عليه من مكة الذي تعداده في الروايات 10,000 أو 12,000، ومنهم الطبقة العامة الشعب الذي سيرحب بالإمام وسينعم بظهور الإمام. لا شك أن الإنسان المؤمن لابد أن يكون عند همة بأن يكون من 313 وإلا فمن الجيش. لابد أن يكون هكذا عند الإنسان المؤمن همة، كيف أكون من أنصار المهدي؟ كيف أكون محبا للمهدي؟ كيف أكون من الذين يتوقون بشوق لرؤية الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ ما هي الصفات التي لابد أن يتوفر عليها المؤمن حتى يكون من أنصار الإمام المهدي؟ وبعبارة ثانية شوية أوضح، احنا عدنا في الروايات الشريفة إشارة إلى قضية، وهي أنه في عصر الغيبة الكبرى، هذا العصر اللي احنا نعيش اليوم، هناك ما يسمى بالواجبات في زمن الغيبة الكبرى. على كل واحد من عندنا أن يلتزم بهذه الأمور التي تعبر عنها الروايات أو الاصطلاحات بالواجبات. أنا كإنسان مؤمن شيعي أنتظر الإمام المهدي، وطالما رفعت يدي اللهم كن لوليك الحجة، وطالما رفعت يدي اللهم عجل لوليك الفرج، نعلم أولادنا حب المهدي، نحاول أن نكون من محبي المهدي، كيف أكون من أنصاره؟ هل هناك إشارات قرآنية، إشارات روائية عن كيفية أن أكون من أصحاب الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ نعم، هناك آيات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، روايات أشبعت هذا الجانب، إن شاء الله نأخذها تباعا خلال هذه الليالي. الآية القرآنية ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، هذه إشارة إلى ما نقلته لكم من أن هذا الاعتقاد عام، مو بس عند المسلمين، مو بس عند الشيعة، لا موجود في الذكر، حتى الذكر تفسير القرآن وغير القرآن، في الزبور وما بينهما، توراة وإنجيل وغيرها من الكتب. ماذا كتبنا؟ ماذا أمر الله عز وجل في علمه؟ شنو هذا الأمر الذي كتبه الله عز وجل؟ أن الأرض هاي الألف واللام يسمونها الجنسية، يعني جميع الأرض، كل الأرض، أن الأرض يرثها من؟ عبادية، هذا وحدة بس يا عباد الصالحون، هنا راح يصير بحثنا إن شاء الله، عبادي وبعد الصالحون. فإذا إذا أراد واحد منا أن يكون من ورثة الأرض، يعني من أنصار الإمام، من أصحاب الإمام صلوات الله عليه، لابد أن يكون عبدا وصالحا، عبدا صالحا، عبادي الصالحون. كيف أكون عبدا لله عز وجل؟ وكيف أكون صالحا؟ طبعا بمراجعة الآيات القرآنية وتفسيرات الروايات الشريفة. كيف أكون عبدا؟ نرجع للآيات القرآنية، نجد أن القرآن الكريم عندما يأتي لصفات العبيد عباد الله عز وجل يعطيهم صفات. والملاحظ، التفتوا إخوتي، إن شاء الله في هذه الليالي كلها إذا وفقنا الله عز وجل ستلاحظون أن الآيات والروايات عندما تذكر صفات للعباد الصالحين لا تذكر صفات نظرية، يعني فد أمور نسمعها ونحفظها نخليها بأذهاننا، لا، تذكر صفات عملية. يعني القرآن والروايات يريدون من عندنا من نسمع هذه الصفة، مو تسمعها حق البركة بالمجلس، لا، تسمعها على مود تطبقها بحياتك، على مود تصير السلوك عملي يترجم في واقعك اليومي. هكذا يراد من المؤمن، يراد منه أن يترجم هذه الصفات التي تذكرها الآيات والروايات إلى سلوك عملي يومي مع نفسك، مع عائلتك، مع جيرانك، مع زملائك، مع كل من تلاقيهم في الشارع، في العمل، في أي مكان، تطبق هذه الصفات بصورة عملية. الآن نأتي للجزء الأول، شنو؟ عبادي، أن الأرض يرثها عبادي، عبيد الله، عبد الله. كيف أكون عبدا لله؟ في الآيات القرآنية إشارات عديدة، واحدة من هذه الإشارات مذكور في آيات عديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن، الآن يجي القرآن شريد بين الله بيننا صفات عباد الله عباد الرحمن. الآن انتبه لنطبق هذه الآية القرآنية أو هذه الآيات القرآنية على أنفسنا. هل نحن عبيد الرحمن؟ هل نحن عبيد لله عز وجل؟ إذا شاء الله كانت فينا هذه الصفات نحمد الله عز وجل ونعمل على تطويرها أكثر. إذا كان أكو خلل في واحدة من الصفات إن شاء الله تكون انطلاقة من هذه الليلة بعزم وإرادة على أن نتحلى بهذه الصفات. وعباد الرحمن من هم؟ الذين يمشون على الأرض هونا. هذه واحدة من الأشياء. أول صفة أن هؤلاء العباد عندما يمشون في الشارع على الأرض يمشون هونا. هونا يعني شنو؟ يعني بدون تبختر، بدون تكبر، يعني مشيتك يعني على فطرتك، يعني بدون تصنع. شايف أكو بعض الناس، أنا شايف بعض الناس كانوا خيوتنا، كانوا ويانا وربيعتنا ونعرفهم وسالفة وضحكة وكلام طبيعي على سليقته على الشيء الذي تربى عليه على فطرته. لكن يا سبحان الله بس صعد على الكرسي تقول يشتغل على الريموت كنترول إنه وهكذا ولعله، كل شيء ما تفتهم من حجية يظل يحجي بالمثاقيل كأنه يتصنع هذه الخلق. لا عباد الله عباد الرحمن يتكلمون معك يمشون معك على سليقتهم على فطرتهم بدون تصنع. يقولون النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام مر على جماعة شافهم متجمعين، سألهم ما الخبر؟ قالوا له والله اكفد مجنون جاي ننظر لمجنون. النبي صلى الله عليه وآله التفت لهم قال أتريدون أن أعلمكم من المجنون حقا؟ شنو يعني أنكم مجنون غير هذا اللي فاقد عقله؟ المسلمين مستغربة استوقفتهم الحالة، يا رسول الله من المجنون حقا؟ قال المجنون حقا المتبختر في مشيته الناظر في عطفيه المحرك جنبيه بمنكبيه الذي لا يؤمن شره ولا يرجى خيره، فهذا المجنون وهذا مبتلى. هذا اللي فقد عقله، اللي مجنون أدواري مرة يجي عقلا مرة يروح من عنده، هذا مبتلى. لكن المجنون حقا من هو؟ العقل عنده لكنه يتبختر في مشيته، ينظر في عطفيه، يحرك جانبيه بمنكبيه، لا يؤمن شره لا يرتجى خيره. كان هو هذا المجنون لأن ما يستخدم عقله صحيح. فالصفة الأولى لنا إن شاء الله عز وجل أن نمشي على الأرض هونا، ما يحتاج واحد يتكبر، ما يحتاج واحد لما يريد أن يمشي كأنه يريد أن يخرق الأرض أو كأنه يريد أن يصعد إلى السماء، كأنه هو وحده يمشي في السوق يمشي في الشارع والكل تحت أبطيه. لا بد أن للإنسان أن ينظر نظرة عطف ورحمة وتواضع لجميع الناس. هكذا علمنا أهل البيت صلوات الله عليهم في الحديث عن الإمام زين العابدين أنك إذا نظرت إلى من هو أكبر منك سنا فاحترم تواضع له وقل في نفسك هذا أكبر مني سنا، هو أكثر عبادة مني لله وأكثر خدمة للإسلام، لابد أن أحترمه لهذا. وإذا نظرت إلى من هو أصغر منك سنا فقل هذا أصغر مني فهو أقل ذنوبا مني، عمره أقل من عمري. وإذا نظرت إلى من هو في عمرك فقل أنا أعلم ذنوبي ولكني لا أعلم ذنوبه، أنا أعلم حسناته ولكن أنا أعلم ذنوبي، فأنا أعلم سيئاتي إذن أنا أحترمه لأني لا أعرف أن عنده سيئات. والنتيجة أنك تمشي على الأرض هونا، أنك تحترم المقابل، أنك تسلم على كل من لقيت، أن الذي ينظر إليك يقول هو هذا الذي نعرفه لا غيره. هكذا يكون المؤمن. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا السلام مو سلام بحر، مو سلام جبن، انما هو سلام حلم، سلام الصبر، سلام الشجاعة. هذا هو عبد الرحمن، هذا هو الذي يكون ان شاء الله من انصار الامام صلوات الله عليه. انك تزن الناس بميزانهم، اذا كان الذي يقابلك جاهلا لا تتعب نفسك، لا تتعب نفسك معه، بل حاول ان تقول له سلام، ما يخالف، يلا مشي، قل مشي له، صير تغافل عندك معه، كما كان يفعل أئمتنا، كما كان يفعل أصحاب أئمتنا صلوات الله عليهم. مو يجي واحد الإمام الباقر صلوات الله عليه مسيحي يقول له أنت بقر، قل لا أنا باقر، كل برودة عصا، أنا لست أنا باقر، قل له أنت ابن الطباخة، قال نعم تلك حرفتها، المرأة تطبخ في بيتها شنو المشكلة، نعم تلك حرفتها، قال أنت ابن ال، وتجاوز على أم الإمام صلوات الله عليه. فالإمام الباقر قال يا هذا إن صدق، إذا كانت أمي مثل ما تقول إن صدق غفر الله لأمي، وإن كذب غفر الله لك. وإذا بذلك الرجل يقع على قدمي الإمام، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وأنك حجة الله يا إمام، مباشرة اللهم صل على محمد. وذاك الرجل اللي يجي لسلمان المحمدي يقول له ما الفرق يا سلمان بين لحيتك وذنب الكلب؟ شي يقول له سلمان؟ قال له ما أعرف، بيوم القيامة من ينصب الصراط بصير الجنة ذاك الصوب، كنت عبر يلا تدخل الجنة هناك، إذا عبرت على الصراط ودخلت الجنة لحيتي أفضل من ذنب الكلب، وإلا لا والله ما عبرت ذنب الكلب أفضل من لحيتي. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. واحدة من تعليمات الإمام الباقر صلوات الله عليه في طلب العلم الذي هو فريضة علينا جميعا، أنه يوصي وصايا في الحلم اللي هي من مقدمات العلم. واحدة من هذه الوصايا يقول الإمام الصادق اسمع عدل، وإذا جاءك أحد وقال لك لو قلت واحدة لسمعت عشرة، يجيك فد واحد يقول لك اذا تحكي حكايه واحده اسمعك عشر حكايات، تجد قل له فقل له لو قلت عشرا لما سمعت واحده. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اي اثنين ثلاثة، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا الليل الذي يمر على الناس ننام فيه نوما عميقا، هناك عباد للرحمن يقلعون النوم من أعينهم، يقومون لربهم، يسبغ الوضوء في الليلة الباردة ويتوجه لربه ساجدا لله وقائما له، يتلو آيات الله في ذلك الليل المظلم ليستغفر من ذنب أذنبه، أو ليطلب من الله حسنة يكتبها له، أو ليرفع له درجة. عباد الرحمن يخصصون جزءا من ليلهم للسجود لله عز وجل، للقيام لله عز وجل، وعلى الأقل أن يقوم أحدنا بصلاة الليل، هذا الشيء المستحب الذي ربما مات في قلوب كثير من الناس، تناسوا إلى هذه الأيام رغم الفضائيات الكثيرة، رغم وجود الكتب بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخنا هنا، رغم توفر مصادر العلم المسموعة والمرئية والمقروءة بكل ما يمكن أن يتاح للفرد، تجد إلى هذه الأيام أناس يسألون أسئلة تكشف عن رحالة علمهم، مو عن صلاة الليل. تدري احد الاخوة ذاك اليوم شي قل لي خابرني واحد فلان فد اسم كبير، قال شيخنا عندي سؤال تقدر تجاوب؟ قلت والله اخويا ما ادري خلي اشوف اقدر اجاوب له لا. قال له محمد بن الحنفية صديق ابن الامام علي؟ قال له ايه اخويا ابن الامام علي. قال له زين جعفر الطيار منين؟ منين جحفر الطيار؟ ها؟ جاوب؟ زين اخذي مالك. يقول استديت التليفون، ثاني يوم خابرت. شيخنا سؤال ثاني، تفضل. قال سارة ام اسحاق لو ام اسماعيل؟ ام سارة، سارة ام ام اسحاق. قال لو ام اسماعيل منو؟ قال لها هاجر. قال لها هاجر يا ابوها. قال لها ادري تريد تخطب منا مرة؟ حيث الى ما ادري الا الى اي اثر الى هذه الايام يجون شباب والله العظيم انا كنت بابا وعلى اخاف من عنده. يا شيخنا شلون اصل لصلاة الليل؟ شهي صلاة الليل يرد لها سؤال، هل الكتب موجودة؟ هل الاذاعات موجودة؟ تقدر تستفسر عنها؟ تقدر انت تطور نفسك؟ صلاة الليل يا اخي واحد يصلي لها ركعتين على الاقل قبل لا ينام، خلينا قرب الى الله عز وجل. وام سبحان الله فتاوى بعض العلماء يقول لك يصير حتى قبل نص الليل، قبل لا تنام صلي لك ركعتين ونام خليه لله عز وجل، شوية خلي نحرك نفسنا نحو العبادة. شوف واحدنا اذا عنده شغل تجارة وفلوس يقعد من ثلاثة بالليل، هذا شيء جيد ما في مشكلة، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. إذا واحد نايم ويسمع طقطقة يم سيارته يطفر مثل السبرنجة، خاف على سيارته، لكن من يسمع الآذان الله أكبر يرجع يلفلف راسه بالبطانية. ليش؟ كهرباء طافية، مي حار ماكو، أنت شلون هو يبين العبادة؟ شلون يبين العبد الحقيقي لله عز وجل؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الإنسان لما يصلي أو المرة قيام له السجود أو الأرض قيام. ليش القرآن يقول لا سجدا ويقدم السجدا بأهمية السجود؟ أقرب ما يكون العبد لله عز وجل إذا كان شنو؟ إذا كان ساجدا. فعندما تسجد تذكر أن هناك ربا قويا ينظر إليك ويباهي بك الملائكة إذا كنت تسجد سجودا مستحبا، ويقول انظروا عبادي هذا عبد لم أفرض عليه السجود بهذه الكيفية المستحبة، أبحت له النوم ولكنه قام لأجلي وسجد لي فاشهدوا ملائكتي أني غفرت له. كذا عندنا روايات شريفة. إذا لنجعل من منهاج حياتنا ليليا على الأقل، شباب إخوان الكبار على الأقل ركعتين قبل لا أنام، خلي الخليل قرب إلى الله عز وجل، واللي يقدر أكثر يصلي صلاة الليل، يقدر أكثر هم يصلي له ركعتين للإمام المهدي، شوية يحسن علاقته بالإمام صلوات الله عليه. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا في الليل. وبعد شي يقولون والذين يقولون ربنا ربنا، تعال وين الخوف من جهنم؟ الحالة التي يجب أن تغلب على الإنسان أن يخاف من جهنم، إنها ساءت مستقرا ومقاما. على جهنم احنا ترى في بعض الأحيان نسمع جهنم ونار، لكن واقعا الروايات التي تتكلم عن حقيقة جهنم روايات مرعبة مرعبة. متقول الرواية أن جبرائيل يوما من الأيام نزل على النبي الأكرم محمد، لكن هذه المرة نزل جبرائيل وهو حزين، فسأله النبي صلى الله عليه وآله حبيبي جبرائيل أراك حزينا؟ قال يا محمد اليوم وضعت منافخ النار. قال يا جبرائيل وما منافخ النار؟ قال اعلم يا محمد أن الله عز وجل أمر أن ينفخ في النار فنفخ فيها 1000 عام حتى احمرت، ثم امر ان ينفخ فيها فنفخ فيها الف عام حتى ابيضت، ثم امر ان ينفخ فيها فنفخ فيها الف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة لو ان حلقة من السلسلة التي طولها 70 ذراعا اطلت على الدنيا لذابت الجبال والدنيا، ولو ان قطرة من شراب اهل جهنم وقعت في مياه الدنيا لمات الناس من نتنها. قول الرواية: فبكى النبي صلى الله عليه وآله فأرسل الله عز وجل له ملكا: إن الله يقرئكم السلام ويقول أني قد عصمتكما من أن تذنبا ذنبا أدخلكما به جهنم. هل أرسل الله لنا ذلك الملك وأعطانا صك الغفران؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: اعلموا انه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا نفوسكم فانكم جردتموها في مصائب الدنيا، ارأيتم جزع احدكم من الشوكة تصيبه، او العثرة تدميه، او الرضاء تحرقه، فكيف اذا كان بين طابقين من نار رجيع حجر وقرين شيطان؟ اعلمتم ان مالكا اذا غضب على النار حطم بعضها بعضا من غضبه، واذا زجرها توثبت بين اركانها جزعا من زجرته؟ ما عندنا قدرة على تحمل النار، لذلك لابد على الانسان ان يلتفت الى نفسه. انها ساءت مستقرا ومقاما، بعد واحدة من صفات عباد الرحمن: اطلت عليكم والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. انتبهين للآية شو تقول؟ مو انفقوا، لا، والذين اذا انفقوا، يعني ذولا عباد الرحمن متعودين على الانفاق يوميا، هم عندهم انفاق، عندهم صدقات واجبة يدفعوها، عندهم صدقات مستحبة يدفعوها، متعودين عليها. القرآن ما يجي يقول لهم تعالوا انفقوا، لا، يقولوا الذين اذا انفقوا، يعني ما جايين ينفقون، يجي يعلمهم كيفية الانفاق. التفتين الان قضية: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا، فيها اسراف، ولم يقتروا، ولا بها بخل، وكان بين ذلك قواما. على المؤمن ان يكون من منهاجه اليومي ان ينفق في سبيل الله. ماذا ينفق؟ ينفق مبلغا ضئيلا ولا يستحين منه، لا تستحي من اعطاء القليل فان الحرمان اقل منه، او ينفق كلمة طيبة ينفقها على رجل او على صاحب، ينفق كلمة يطيب بها خاطر طفل، يعبر لطفل الشارع، او يساعد لامرأة عجوز، او يزيح اذى عن الطريق، ينفق من وقته او من جهده او من ماله، يجعل امرا ثابتا في حياتك. ليلة ان شاء الله تعلمنا ان نمشي على الارض هونا، ان نعرض عن الجاهلين، ان نقوم لله ولو ركعتين كل ليلة، ان نستعيذ بالله من نار جهنم، وان نجعل في حياتنا منهاجا يوميا للانفاق. وخير النفقة ماذا؟ ما كانت سرا، كما كان اهل البيت صلوات الله عليهم ينفقون سرا ولا يبلغون من يعطونه، بل يحاولون قدر الامكان ان يخفوا صدقاتهم. وكلنا سمعنا بتلك الرواية عن ذلك الرجل الذي كان من اقارب الامام زين العابدين صلوات الله عليه، وكان في كل ليلة يأتيه الامام صلوات الله عليه في الليل يعطيه الصدقات، كل ليلة يجي يعطيه المساعدات. هذا الرجل ما يعرف ان هذا الامام زين العابدين، فيقول له: شكر الله سعيك وابعد الله ابن عمي علي بن الحسين، فانه عنده اموال ولا يذكرني. امام زين العابدين ما يحكي، ما يدق له قطعة 15 متر في 13، لا، يخليها بينه وبين الله عز وجل. الله يدري، ما دام الله يدري اذا انا اعمل سرا، الى ان يتوفى الامام زين العابدين وينتظر هذا الرجل ليلتين ثلاثة عشر احد يجي هناك يلا يعرف ان الذي كان ينفق عليه من الامام زين العابدين. وفي حياتي عدة من ائمتنا صلوات الله عليهم نسمع في الروايات الشريفة انهم عند التغسيل يجدون اثرا على اكتافهم على ظهورهم فيسألون ابنه فيقول هذا اثر ما كان يحمله ابي من صدقات في السر في الليل ينفقها على الناس من حيث لا يشعرون. اهل البيت صلوات الله عليهم تعودوا ان تكون يدهم معطاء ان يكونوا معطائين ان ينفقوا ليلا ونهارا لم يتعودوا ان يتصدق الناس عليهم. لذلك كانت واحدة من المصائب التي مرت بها سيدتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها عندما دخلت هي والنسوة الى الكوفة لان بعض نساء الكوفة جئن بطعام يردن ان يتصدقن به على اطفال الامام الحسين صلوات الله عليه. في الرواية ان زينب صلوات الله عليها كانت ترجح هذا الطعام تقول يا اهل الكوفة نحن اهل بيت حرمت علينا الصدقة. تقول الروايات ان امرأة جاءت بطعام واعطته للاطفال زينب منعت الاطفال قالت خذي طعامك نحن لا نأكل الصدقة. ايش المرأة قالت لسيدتي هذا مو صدقة هذا نذر. قالت لها نذر شنو؟ قالت لها سيدتي انا عندي ابني وحيد عزيز علي مرض بمرض عجز الاطباء عن شفائه ظل ملازم الى هذا المرض فترة طويلة يأست من الاطباء قلها بالليل بالرؤية واذا بي ارى رسول الله صلى الله عليه وآله فذهبت له سيدي يا رسول الله ولدي مريض اريد ان تسافيه لي. قال اذهبي الى ولدي ذاك من ولدك ذاك؟ قال ولد الحسين. تقلها انا رحت للحسين صلوات الله عليه قلت له سيدي ابا عبد الله اقسم عليك بجدك رسول الله لما شفيت ابني. تقلها فمسح على رأس ابني في الرؤيا فاستيقظت من الرؤيا مستبشرة ونذرت انه اذا شفي ولدي ببركة هذه الرؤيا والامام الحسين انا اصنع طعاما واعطيه هذا نذر سيدتي. وبعد ايام انا شفي ولدي وزينب صلوات الله عليها قالت لها أورأيت الحسين؟ قالت سيدتي فقط في الرؤيا. قالت اولم تريه هنا؟ قالت لا يا سيدتي. قالت انظري الى ذلك الرأس المعلق على الرمح هل تعرفينه؟ نظرت واذا بها ترى رأس الحسين صلوات الله عليه على ذلك الرمح هذا الرأس الذي تعمد عبيد الله بن زياد ان يؤذي به قلوب نساء اهل البيت. رواية ان ابن زياد جاء برأس الحسين وضعه امام الرباب زوجة الامام الحسين قال لها اتعرفين هذا الرأس؟ سكتت الرباب. مر مرتين في المرة الثالثة قال لها اقسم عليك بحقه لما اخبرتني. التفتت للرباب شق قلت قل له هذا رأس المولى ابي عبد الله ولا خير في الحياة بعده. تقول الرواية الرباب اخذت الرأس ها اخذته اعتنقت. جاء عبيد الله بن زياد امر اتباعه بان يأخذ الرأس رباب ما تعطي الرأس. ضرب الرباب زينب صلوات الله عليها استغربت رباب ما هذا الامر لما لا تعطينا الرأس؟ قالت لها سيدتي لما رجع الحسين في اخر مرة يوزع عياله انا استحييت ولم ادخل لوداعيه فاردت ان اودعه. تقلها يا زينب يا زينب.